هذه القضية هي عبارة عن نزاهة القضاء بكل أبعاد القضاء، لأن قطعا كل مجتمع من المجتمعات يرتبط بالعدل ارتباط الجسم بالحياة. يعني احنا نعرف ان الجسم بدون حياة لا قيمة له، كذلك المجتمع بدون عدل ما تعبر عنه مجتمع، عبر عنه بان غابة يأكل فيها القوي الضعيف وينهش فيها القادر العاجز. طبيعة الحال العدل بالنسبة الى المجتمع هو روح المجتمع، واللي يجسد العدل المؤسسات القضائية. مؤسسات القضائية سواء كانت في شخص القاضي او في شخص الشاهد، طبعا هذا موضوع من المواضيع اللي يوجيها التشريع الاسلامي في الفقه الاجتماعي عناية كبيرة. يعني نعرف ان القسم الكبير من القرآن الكريم هو يتعلق بالفقه الاجتماعي، ومن ابرز قضايا الفقه الاجتماعي قضية القضاء. الله عز وجل انزل شريعة، مهمة هذه الشريعة انها تكون الانسان تكوين يسمو معه على الاعتبارات الفردية او المصلحية. يعني نعرف التربية الاسلامية تربي للانسان تربية تخليه يبحث عن العدل والحق، ودائما دائما نجد المشرع يدعو الى هذا اللون من التربية. يعني يريد ان يخلص الفرد من نطاق الغرائز، اللي يقول لك خلي الغريزة بمكانها انطيها حقها، وخلي العقل بمكانه، وخلي الضمير بمكانه، وانطي الضمير حقه، وانطي الغريزة حقها، وانطي العقل حقه. لان انت كيان معقد، كيان مو بسيط، عندك ضمير وعندك غرائز، نعم، وعندك عقل. لكن احنا نعرف ان الكائنات اربع اقسام مثل ما يقولون، او اربعة اقسام. اكو عندنا مثلا بعض الموجودات عندها عقل وبدون غرائز، هؤلاء نسميهم الملائكة. وعندنا كيانات عندها غرائز بدون عقل نسميها الحيوانات. وعندنا كيانات ما عندها غرائز ولا عندها عقل نسميها الجمادات. وعندنا كيانات عندها غرائز وعندها عقل وهي الإنسان. الإنسان الكائن اللي يجمع بين الغرائز والعقل. تحاول التربية الإسلامية دائما أن توجه توجيه تخليه صالح للمجتمع، يعني ترتفع به الى مستوى الانسان، لا ينحط الى مستوى الحيوانات. يعني اذا نزل الى مستوى الغرائز نزل الى مستوى الحيوانات. وبالفعل يعني هذا مع الشديد للاسف اللي حادث بالفعل هو هذا. يعني انت الان لما ترجع الى المجتمعات، حتى اللي تسمي نفسها مجتمعات اسلامية، مجتمعات حتى اللي تسمي نفسها مجتمعات اسلامية تلقاها تتعامل بالغرائز، قليل من عندها يتعامل بالاخلاق وبالقيم. يعني افراد تقدر تقول حقنا من الناس، في كل جيل من الاجيال تلقى فت فئه قليله جدا تربت تربيه اسلاميه وقدرت التربيه تسيطر على غرائزها وتخليها تتصرف من منطلقات عقليه واخلاقيه. وسيرجع الينا بعض الامثله خلال البحث ان شاء الله. المهم الآية الكريمة اجت تعنى تحاول ان تبني المجتمع بناء يتلائم مع ما اراد الله عز وجل له من مستويات خلقية. تريد تبنيها البناء، تريد تخليه يتعامل بالضمير، يتعامل بالاخلاق، يتعامل على سنن العادل. فتقول له انت ارتفع بمستواك عن مستوى الغرائز. اولا لما تصير عندك قضية قضائية سواء انت قاضي او شاهد لازم تكون تضع الله عز وجل على ضميرك، تشعر بوجود الله بان رقيب عليك وبانك تشهد بالحق ولو على نفسك ولو على والديك ولو على الاقربين اقاربك. يعني ابتعد عن التعصب، ابتعد عن المصالح، خليك موضوعي، تتجه لما اراد الله عز وجل منك. الحقيقة هذا المعنى مو سهل تطبيقا، ولذلك انت تلقى الدنيا تعيش في موجات من التعصب لا حدود لها. شوف مثلا اليهود، بالرغم من انهم اهل شريعة، ولكن هؤلاء في تصورهم ان الله عز وجل الههم فقط، الله اله اليهود فقط، ما عنده الا ان يعتني بمشاكل اليهود، وانهم شعب الله المختار، وان غيرهم مسخر لخدمتهم. لا، تجي الى مثلا الحضارة المسيحية، تلقى الحضارة المسيحية تعطي رجال الدين صلاحيات لا حدود لها، تخليهم يلعبون شلون ما يردون، ولهذا تلقى الباباوات فتك وفتك بالمسلمين لا حدود له. لما ترجع للتاريخ تلقى المسلمين لا او الويلات من الكنيسة ومن رجال الكنيسة بدوافع التعصب. والغريب اكو كتاب للفيلسوف الانجليزي المعروف برتراند راسل، برتراند راسل عنده راسل ومشاكل العصر، كتاب اسمه راسل ومشاكل العصر، يقول ان الدين كرس العصبية والفئوية ودعا لهما. يا دين هذا اللي كرس العصبية ودعا الى الفئوية ياهو؟ هذا طبعا شايف المسيحية، شايف اليهودية، فيتكلم من هالمنطلق، والا الاسلام ما يحمل هالنزعة ابدا. ما دي الاسلام ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، يأمر دائما بالعدل، ما عنده فئوية اطلاقا. بس عندما يتكلم رسل مثلا وينطي هالرأي، علم المستند مستند على تصرفات الكنيسة، لانه قد تستغرب ان تلقى في انجيل متي او متى، زين، على ما اذكر في الاصحاح 18 الفقرة 18 ايضا، يقول في هذا الاصحاح في هذه الفقرة او الفقرة، يقول عندما يتحدث عن رجال الكنيسة يقولهم كلما تربطونه في الأرض فهو مربوط بالسماء، وكلما تحلونه في الأرض فهو محلول في السماء. يعني انتم بيديكم التحريم والتحليل والمنع والإعطاء، يعني بيديكم كل شيء. بتعبير اخر يخول ذولا رجال الكنيسة بان يمنحوا البركات او يسلبوا البركات، يمنحوا الغفران او يسلبوا الغفران، يمنحوا الحياة او يحرمون من الحياة، كيفكم حسب ارادتكم. طيب هذا لون مستحيل ان تقل شريعة سماوية، ممكن الشريعة السماوية تيجي الى بشر خطاء، الى بشر غارق بالاخطاء، الى ذقنة تعطيها الصلاحية المطلقة تقول له افعل ما تريد، في حين تجي للقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الامر شيء، يخاطب النبي يقول انت ابدا اشياء بيد الله، انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. ممكن تلقى الفكر هذا عند الشريعة الاسلامية؟ ابدا. الشريعة الاسلامية ما تعطيه صلاحيات حتى بالنسبة للنبي، النبي صلى الله عليه وآله ما تجعله أكثر من أنه وسيط بين السماء والأرض، ما تعطيه صلاحيات تضر وتنفع من دون الله. إلا منين إذا رسل يأخذ هالحقيقة المطلقة يعطيها يقول الدين يكرس العصبيات والفئويات؟ منين؟ في أي مكان؟ استنادا إلى فعل الكنيسة، استنادا الى اقوال التوراة. تمام، انت تلقى بالتوراة عبارات تميز اليهود عن غيرهم، تلقى عبارات عند رجال الكنيسة تميز المسيحيين عن غيرهم، تلقى ممارسات في عالم التطبيق المسيحية ولغت بالدماء الى انفها. يعني من المفارقات الغريبة اللي تبعث على التأمل انك تقرأ مثلا عند المسيحيين قول المسيح عليه السلام اللي ينسب الى اذا ضربك احد على خدك الايمن فهجر له الايسر، تقرأ هذا نظريا، لكن تجي للتطبيق تشوف الناس هذول يخلصون منهم مو خالصين منهم حتى على رديف الخبز، اللاعبين على رديف الخبز. زين المسألة، اذا عندما يقول رسل هذا القول يقوله استنادا الى حضارته، اما الاسلام ما بي في أوية ولا بي عصبية. النبي صلى الله عليه وآله يقول من دعا إلى عصبية فقد خلع رفقة الإيمان من عنقه. ماكو واحد يدعو إلى اللي يتصرف بوحي من العصبية بعيد عن روح الإيمان. لا يمكن أن يجتمع الإيمان مع العصبية قط. لكن مع شديد الأسف هذا اللي أحكي لك إياه كله على مستوى النظريات، لكن إذا رجعنا إلى مستوى التطبيق لا، يعني أصطدم ويصطدم كل واحد، لأن يرى أن في تاريخ المسلمين ألوان من التعصب صارت بين المسلمين أنفسهم بشكل يبعث على الألم. هنا يعني أنت تلقى لما ترجع للتاريخ التطبيقي تلقى مع شديد الأسف أكو بين فرق المسلمين ألوان من العصبيات لا حدود لها، ألوان غريبة. زين وما أحب شوية أخوض بها لأن قد يجي لها موضوع خاص إن شاء الله أتناولها. هي إحنا عندما نتناول هالقضايا نحاول أن نحط أصابعنا على الدم ولا مثل ما يقولون، يعني أنت تحاول أن تبعث لك صرخة ولو كنت تعتقد أن هاي الصرخة في واد ذب لك صرخة في طريق وحدة المسلمين، لعل بعض الضمائر التي استولى عليها الشيطان فحاد بها عن الطريق الحق ان ترجع الى طريق لا اله الا الله وتحمل لواء الوحدة بدلا من ان تحمل لواء التفرقة والتعصب. نعم، والله احيانا عندما اقرأ بعض النظريات اهتز، يقول الله عز وجل ما يمكن يخلي الارض خالية من دعاة للاصلاح، من ناس طاهرين يحملون ضمائر عالية. الواقع تلقى في تاريخنا علامات مضيئة في تاريخ المسلمين تدعو الى الاكرام الى التبييض الى احترام هؤلاء الرواد. قال اضرب لك مثلا شهيد الثاني في كتاب المسالك في باب الشهادات، شهيد الثاني من أجلة فقهائنا، شهيد الثاني يقول يقول أصحابنا أنه لا تجوز شهادة غير الاثني عشر. زين يقول وفي هذا القول نظر. ليش؟ يقول لأن الشهادة إنما لا تقبل من الفاسق، والفاسق إيش وقت يصير فاسق؟ إذا أقدم على المعصية مع علمه بأنها معصية. يقول لولا اللي يخالفون بالاعتقاد، لولا ما أقدموا على المعصية بأنهم على علم بالمعصية. لا بالعكس، كل واحد من عندهم بناء على حق. ماكو مسلم يتبع طريق هذا لما ذهب الحنفي تقول له أنت صرت حنفي وأنت تؤمن بأن الحنفي على غير الحق، يقول لك لا بالعكس أنا مؤمن أن الحنفي على طريق الحق وأن الشافعي على طريق الحق والمالك يقول كذلك والإمام يقول كذلك. إذن إنما صار على هالمذهب لاعتقاده بأحقيته، هذا مو إجا اعتنق هالمذهب مع اعتقاده بأنه باطل. أبدا، ماكو أحد يعتقد أن هذا باطل يخدم عليه. يقول دول اللي يخالفون بالرأي ما اعتقدوا برأيهم مع علمهم بأن رأيهم باطل، لا بالعكس، دول بالعكس يذهبون إلى أنهم على الحق وأنهم في قلب الحق. وهذا يجي واحد يقول مو فاسق هذا أبدا، عادل وأقبل شهادته، نعم كما أقبل شهادة الإمام الاعتيادي. شو تتأمل؟ ها؟ شوف الروح الموضوعية، هاي الروح اللي عليها نبرة الإسلام، هاي الروح اللي عليها روح لا اله الا الله، الروح اللي تتطلب الدليل عن طريق موضوعي. يقول لك اي واحد من المسلمين اعتنق مذهب من المذاهب وهو يعتقد ان هذا المذهب باطل، لا يعتقد ان باطل واعتنق كان على غير عادل. لكن ماكو مسلم يعتقد بان على هالطريق طريق باطل ابدا. يعتقد بان الطريق اللي اعتنق طريق حق. اذا هذا مو فاسق لا تسقط عدالته. ولهذا تلقى كتب الرجال عندنا الان احنا نثبت الحكم الشرعي بقول الامام وبقول غير الامام اذا كان لا يكذب. اذا واحد ما يكذب وفرضا مو امامي هذا نعتبر الخبر الموثق نثبت به الحكم الشرعي ونقبل هذا القول. هذا ينسجم مع فكرنا ومع ارائنا. اتأمل هاللون هذا يبعث بيك شعور بالاعتزاز بان المسلمين بخير. اكو بيهم ضمائر مستيقظة. اكو بيهم اناس نعم ما حادت بهم الاراء يمينا ولا شمالا. انت تعرف ان اكو في تاريخ المسلمين هاللون من العلامات المضيئة. واكو مع الاسف في تاريخ المسلمين انماط لما تطلع عليه ما تشعر انك تطلع على انسان يتكلم. لا تشعر كأنك حاط ايدك على تنور مملوء جمر يفيض من الحقد. ليش ما كان اذا ناس اهل لا اله الا الله المفروض ان اهل لا اله الا الله في خط واحد غاية ما في الامر واحد يجي من طريق هالخط. افرض اني قد تكون المقاييس اتغلطة. لكن مع ذلك لما انظر الى انا بعين بروح شوية واسعة قد اقول ان هذا وين اختلفت انا وياه. انا في رأيي اني على حق او في رأيي اني على صواب. لكن مو معنى ذلك اني اكفر لهذا. لا قد يكون اقدر على ارشاده على هدايته من هالمنطلق من هالروح نعم اتحرك. زين اذا في واقع الامر ان الاسلام شيء والمسلمين شيء اخر. الاسلام يامرنا بان نكون قوامين بالقسط. يعني تفكيرنا يقوم على العدل وتصرفاتنا تقوم على العدل. لا يكون تميل بينا العصبيه. لا يكون تاثر علينا نعم المؤثرات الموضوعيه. غريب قد تلقى بعض الفقهاء لا تاثر عليه اما شبهه تلقى عنده شبهة مثلا او تلقى عنده جو. مع الاسف اكو واحد ينولد في جو مملوء بالعصبية. ينولد بجو مشحون مو جو طبيعي. جو مملوء بالشحن بالعصبية بالبغضاء بالحقد. هذا قليل واحد يقدر يفلت من تأثيرات هذا الجو. واحد لا ينولد بجو بشبه. واحد مثلا يعيش في جو بشبه. واحد لا والله تغلب عليه غفلة او شبهة. على العموم تراثنا يحتاج الى غربلة. يعني التراث الاسلامي بحاجة الى غربلة كثير. طبعا عندنا الفت نظرك شوية. عندنا شريعة وعندنا تراث. عندنا شريعة يعني النصوص اللي نزلت من الله عز وجل. هاي الشريعة النصوص اللي اجت بالقرآن او اجت على لسان النبي او اجت على لسان الائمة. زين اي نصوص اي شريعة. واكو عندنا التراث. التراث شنو؟ يعني ما يستفيده الانسان من الشريعة. يعني اقوال الفقهاء. يعني الفتاوى. هاي هي التراث. هذا التراث احنا بحاجة الى غربلته. لان اكو نظريات ذبوها اصحابها وراحوا وظلت تعمل عملها الى اليوم. انا ما مستعد اقدش لي واحد يذبح لي 1,000,000,000 مسلم بنظريه من نظرياته اللي ما استوفت شروط البحث العلمي الكامل. ما مستعد اقبلها. فتلقى نظريات من انه خلي اضرب لك مثل. يعني قد تلقى اللي يحب خلي يشوف في باب الشهادات المغني لابن قدامة. المغني لابن قدامة في باب الشهادات يقول ارباب الصنائع والشرف غير الشريفة لا تقبل شهادته. شلون يعني مثلا افرض الحائك. حقك يعتبر عند حرفة غير شريفة. ليش؟ شبيه الحرفة ما يعني شبيه يعني ما يعني رجل نساج ينسج. الآن أكو عشرات الآلاف يتناول النول الميكانيكي أو النول اليدوي ويحوك. هذا شنو اللي خلى حرفته غير شريفة؟ ليش؟ شنو يعني؟ كان هذا يحكي لي على جاي يحكي لي بعقلية خمس بدو عاشوا بالصحراء، ما جاي يحكي لي بعقلية إسلام. شنو معنى حرفة غير شريفة؟ شو ليش؟ وليس على المرء التقي غضاوة إذا صحح التقوى وإن حكى أو حجم. حجام ما يعتبر حلاق افرض او حجام ما يعتبر ان انت شريفة. ليه؟ شنو يعني ما المين شنو علاقتها بالرجل ابدا؟ هذا ما تنقبل شهادتك معنا؟ ليش؟ نعم اكو بعض فقهاء المذاهب الاسلامية لا يقبل شهادتها او لا. طبعا هذا قول لا يعتد به ولا ينسجم مع خطوط الاسلام العامة، بينما فقهاؤنا يذهبون الى شهادة كل انسان يحترف حرفة غير محرمة. مرة واحد يحترف حرفة محرمة يشتغل بالمحرمات. اللي يشتغل بالمحرمات مو بس ما عنده عدالة، ما عنده كرامة. طبعا بايع الخمر هل ما عنده كرامة؟ مو ما عنده عدالة، كرامة ما عنده. زين؟ فعلى ما اقوله صح، لكنه انسان يحترف حرفة في يوم من الايام بعض المجتمعات سمتها حرفة غير شريفة. على كون انا ما اقبل قوله؟ منين انت دا تيجي الى شريحة كبيرة من الناس جاي تحاول هالشريحة تخلقها اعداء للاسلام، هذا اذا عرف ان الاسلام يعتبر غير شريف راح يعادي الاسلام او لا؟ راح يعادي قطعا. قولك شنو ذنبي انا؟ ان ولدت لقيت ابوي نساج، اخذت مهنة ابوي وعشت نساج، بعدين بعض الانبياء اشتغل بالنسيج. بعض الانبياء لو كانت حرفة غير شريفة لما اعطاه الله عز وجل لبعض انبيائه. انت تجي تعتبر ان هذا شهادة ما تقبل. ليش؟ طبعا هذا ما تقدر تعتبره رأي يتمشى مع الخطوط العامة. فقهاؤنا لا يذهبون الى قبول شهادة اي مسلم يحترف اي حرفة ما لم تكن من الحرف التي نهى الله عز وجل عنها. بدليل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما تقول إنسان متقي متحرز عن الكذب أقبل شهادة بغض النظر عن أي حرفة يحترفها. نعم أكو عندنا جماعة ما يقبلون شهادتهم. شو فقهانا مثل من؟ الذي يسأل الناس. هذا اللي يسأل الناس نعم اكو مضطر وحد. المضطر اذا ما يتناول ما يشد به رمقه يموت، يضطر هذا وحد. مرة لا واحد احترف سواها حرفة مهنة يسأل الناس مهنة، هذا كرامة ما عنده، هذا لا يقبلون شهادته. والطفيلي اللي هذا يحط هذا بحكم السائل عينا، الطفيلي اللي مثلا ما يحشر نفسه بدون دعوة وبدون ان يوجه اليه طلب دائما يحشر، هذا ما عنده كرامة. واللي ما عنده كرامة يسهل عليه ان يبيع كرامته بشيء بسيط ويجي يغلب الحق باطل والباطل حق. زين هؤلاء لا تقبل لهم شهادة. اما الانسان اللي عنده مهنة اي مهنة كانت ما زالت لا تصطدم بالشرع، الله عز وجل لا ينهانا عن قبول شهادته. لين اعود للموضوع. اذا نقدر بكلمة اجمالية نقول ان حرص الاسلام على المؤسسات القضائية بكل ابعادها سواء بشخص القاضي او بشخص الشاهد يريد منهم ان يكونوا قوامين بالقسط، لا تلعب بيهم الاهواء ولا تلعب بيهم الغرائز. ويعني اتأمل دخلوا اثنين نسوان يوم من الايام الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في مسجد الكوفة وطبن عليه اثنين نساء يطلبن عطائهن من بيت المال. وحدة أما ووحدة حرة. قال لنا يا أمير المؤمنين أعطينا، احنا جايين نطلب عطانا. الطاهن بالتشوية قطة هذه، نعم مثل ما أعطى هاي. تفتت له وحدة قالت له أنا من آل فلان، أنا من القبيلة الفلانية وأنا حرة، أنا عربية ومن القبيلة الفلانية وحرة، وهاي أما أعجمية. مد الإمام سلام الله عليه يديه إلى التراب، أخذ قبضتين، قبض بهذه اليد وقبض بهذه اليد. قال والله لا أرى لهذا التراب على هذا التراب فضلا، كل الناس لآدم وآدم من تراب، الإنسان إنسان وكل إنسان يرجع بأصل إلى التراب، وما أكو إنسان أفضل من إنسان. قومي لا يجد لك غير هذا الأصول هذا. ها؟ لأن النعرات، النعرات هذه اللي تنبع من العرقية. الإسلام عندما إجا حاول أن يخلق الإنسان فكر، الإسلام عندما إجا حاول أن يخلق الإنسان فكر، ما حاول أن يخلق الإنسان دم ولحم. الدم واللحم بعد يومين يتحول إلى 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 كيان منتن جيد. نعم الإنسان إجا الإسلام يخلق من نور، يخلق من فكر وعقيدة، ولذلك يقدم وشائج العقيدة على وشائج الدم. نبالي يعني يقيم العدل ولو على نفسه، سيمر علينا، يعني يقدم الفكر ويقدم الحق على وشائج الدم. اذا المقطع الاول من الآية اراد ان يعنى بالمؤسسات القضائية. ليش؟ لان المؤسسة القضائية تتصل بحرية الانسان. ارجوك انا انسانيتي تكمن في حريتي، اذا انا حر انا انسان، انت اذا اجيت تسلب مني كرامتي وتسلب مني حريتي بدون مبرر تسميني انا حي. نعم مو يقول واحد من الشعراء وان كان شوية بلفظة نابية، يقول انا حريتي فان سلبوها يستوي الفكر عندها والحذاء. انا انسان، اذا سلبوا انسانيتي بسلب حريتي ما عدت انسان، ما اصبحت انسان. انا انسان مو اعيش بس بالخبز، لا، خبز هذا حق الطبيعي، الله خلقني وخلق لي حصة من الخبز بالارض، بس انا انسان بكرامتي، انسان بحريتي. اذا اعتديت على الانسانية سويت جريمة، اعتديت على المجتمع، انحرفت، لك حقيت حريتي. اما اذا ما نسوي شيء من هذا تقيد حريتي، لماذا؟ لمجرد اني اخالفك بعقيدة، او لمجرد اني اخالفك برأي، او لمجرد ان ما لاج لك انا مركعت لك، او لمجرد اني ما ارضيت غرورك، هذا هو الانسان؟ لا، اجى الاسلام ليرفع من الانسان، ليجعل كرامة الانسان اعظم من السماء والارض. اذا اجت الفقه المقطع اللي يحفظ للانسان كرامته، اللي يشون كرامة الانسان، اللي يطل الامة الاسلامية دارس، مو درس نظري يعيش في بطون الكتب ويشيلون الكتاب يحطوه على الرواب، لا، درس عملي يطبق في الحياة العملية، ان كرامة الانسان وان حرية الانسان هي اساس الحياة، فاذا شربت فلا قيمة للحياة. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين او الاقربين. طيب هذا المقطع حكوا للفقهاء اراء ان الايه الكريمه صريحه ان الانسان لازم يشهد على من؟ يشهد على نفسه ويشهد على ابويه ويشهد على اقاربه او لهم. زين، فصار اكو نزاع عند الفقهاء ان احنا نشترط بالشاهد العدالة، ان الشاهد لازم يكون عادل. هذا الولد اذا اجى وشهد على ابوه قال انا شفت ابويا سرى، شفت ابوي نعم مديدة الى الاموال فسرق. طيب هذا الا يستلزم العقوق؟ يعني الولد لما يشهد على ابوه مو هذا حقوق لابوه؟ ما يستلزم العقوق؟ زين، اذا استلزم العقوق صار حق، واذا صار حق للوالدين سقطت عدالته، واذا سقطت عدالته لا تقبل شهادته. شلون انا اقبل شهادته هذا؟ زين، هذا بالنسبة لمن؟ للأبوين، للأب يعني، على الأب. ها، بالنسبة إلى الأقارب، إذا صار بناء يشهد على الأقارب أو للأقارب، هنا أكو تهمة. يعني أنا أشهد القريب لأخوي، قد يكون دافعتني إلى المصلحة، أكو تهمة المصلحة، تهمة القرابة، ويقول لك التهمة هذا مانع يمنع من قبول الشهادة، فما يمكن أنا أخذ شهادته للأقارب. زين، أما بالنسبة للأم لها أو عليها، أكو أدلة خاصة تقبل الشهادة لها أو عليها بالنسبة للأم. زين، إذا ما أريد أناقش الأدلة، لأن الأدلة قد تصطدم مع إطلاق الآية، بس على كل حال قد يجي وقته. نرجع إلى الموضوع، شنو رأي المسلمين بالنسبة إلى الولد إذا صار يشهد إلى على أبوه أو يشهد لأقاربه؟ انقسموا، قسم يقولون ما نقبل شهادته على أبوه، لأن شهادته على أبوه تستلزم العقوق، وإذا صار عاق معنى ذلك سقطت عدالته، وإذا سقطت عدالته ما نقبل شهادته. وبالنسبة للأقربين أكو تهمة، والتهمة تمنع من قبول شهادته، فعليه ما تقبل شهادته. قسم قالوا لا، هذا الدعوة غير ناهضة. شلون يعني غير ناهضة؟ لأنه أولا الآية الكريمة بها إطلاق، يعني ما التفتت أن الولد عندما يشهد على أبوه سواء هاي الشهادة تستلزم فقدان عدالته أو لا. لا لا أبدا، النص صريح، الآية أمرت بإيش؟ بإقامة الشهادة. ذولاك قالوا تمام، الآية أمرت بإقامة الشهادة، لكن إقامتها شيء وقبولها شيء، إقامتها أعم من قبولها. ذولاك قالوا لا، مرسلة أعم، لا بد من إقامة الشهادة لأن الآية أمرت. هاي من ناحية. من ناحية ثانية تقولون بالنسبة للأقارب أكو تهمة، أن هذا ما نقبل شهادة الأقارب لأن تهمة، قد يكون جور مصلحة. نقول لا، العدالة ترفع عن هذه التهمة. احنا عندما اشترطنا بالشاهد العدالة، العدالة ترفع عن التهمة. يحمل فعل المؤمن على الصحة، هذا مؤمن واشترطنا به العدالة ما معروف بارتكاب الذنب، فنقبل شهادته لأن العدالة تطرد عنا الظن بأن متهم. نقبل شهادته. الثالثة قالوا شهادة الولد للوالدين او على الوالدين ما تقبل، لانه بعضهما، يعني الولد بعض ابيه والاب يعتبر مادة الولد، فالاب جزء من الولد والولد جزء من الاب، فلما يشهد الابو كانما يشهد النفس، والوالد لما يشهد الابن كانما يشهد النفس. قالوا هذا التبعيض اللي تقولون عنه هذا تبعيض اعتباري مو واقعي. لا لا، التبعيض الواقعي ما موجود، الأب شخصية مستقلة والولد شخصية مستقلة، نعم، وهذا التبعيض لا يلتفت إليه، فتقبل شهادة الولد على الأب والأب. وأتخطر من فقهائنا اللي يذهبون إلى هذا السيد المرتضى وابن الجنيد والمقدار السيوري ومجموعة من فقهائنا يذهبون إلى قبول شهادة هؤلاء وجمع على يرده. وكذلك المذاهب الأربعة، قسمين، قسم يقبل الشهادة وقسم لا يقبل الشهادة. وعلى ما أذكر أن المفسر القرطبي أشبع الموضوع في هذا المورد، أشبعه بالنسبة إلى من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته. طيب أنا أريد أشير إلى شيء، أريد أقول أن الإسلام لما إجى بنى المجتمع بناء بحيث خلى الولد غير متهم على الأبوين، وخلى الابوين مو متهمين على الاب، وتقريبا الغى عمل الغرائز. يعني خلى عند الانسان المسلم اللي يعمل الضمير ما تعمل الغرائز. شلون؟ خلي اقرب لك المعنى. النبي صلى الله عليه واله لما اجى الى المدينة اول ما حصل فيء بن النضير، جابوا له الفيء الاموال الغنيمة جابوها الى، قام النبي صلى الله عليه واله يوزع بالغنيمة. المن وزع؟ حتى انت الغنيمة للفقراء المهاجرين، يعني الجماعة اللي طلعوا من مكة شال الغنيمة انطهيها انطهيهم. ليش؟ لان دول اللي طلعوا من مكة طلعوا عراة ما عندهم شيء. قريش ما خلت على واحد منهم شيء، عنده اموال خذتها، عنده ممتلكات خذتها، طلعتهم عراية ما عندهم شيء. فاجوا الى المدينة لا يملكون شيء، نزلوا على الانصار. الانصار عندهم بساتين، عندهم اراضي زراعية، عندهم اموال، عندهم تجارة. النبي صلى الله عليه واله شاف المجتمع غير متوازن، فمكان مجتمع ثروة ومكان منحشرة ماكو شيء، الناس جوعانين، يعني يجي يطي ذولا الاثرياء يزود ثروتهم والفقراء يظلون محرومين. فصار لا، يعطي الفقراء حتى يعدل التوازن، لان ذولا بحاجة، ذولا مو بحاجة. والنبي يعني طيب قلوبهم عبارة رائعة، لان هو اعطي جوامع الكلم، قالهم الناس يرجعون الى رحالهم بالاموال وانتم ترجعون الى رحالكم بمحمد. نعم، الواحد ما عندكم يرجع بيه لاهله، بينما ذول يرجعون لهم بدرهم درهمين. تبه ايش قد عبارة مؤثرة، يعني تتصل اتصال رائع بالفكر وبالعاطفة. قالهم الناس يرجعون الى رحالهم بالاموال وترجعون الى رحالكم بمحمد، انا ادوى منكم من الاموال واكثر لكم خير. قالوا له يا رسول الله رضينا بالله وبرسوله. فالنبي لما وزع اكو جماعة من المنافقين قالوا لقي محمد حزبه، شاذ دولة شيء اقاربه، جماعة اهل مكة شال الاموال اطاهم اياه، واحنا الانصار اللي تعبنا وقاتلنا وتحملنا المشاق واستقبلناه واحتضناه، تاليها يحرمنا من العطاء ويشيل العطاء يعطيه للمهاجرين. قال عبد الله ابن ابي الكلمة الخبيثة، والله لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. بلغت الكلمة النبي صلى الله عليه واله شوية تألم طبعا، لكن ما ظهر عليه التألم. اجى منه ابن هذا عبد الله ابن ابي طبعا الرسول صلى الله عليه واله، قال له يا رسول الله روحي لك الفداء. قال له بلى. قال له بلغني ان ابي قال هذه الكلمة الخبيثة، وقالوا لي انت متألم من عنده وتريد ان تأمر بقتله. انا اريد من عندك اذا امرت بقتله ان تأمرني انا اتولى قتله. قال النبي لماذا؟ قال لامرين. الامر الاول حتى تعلم ان من اجل امرك نقتل الاباء والابناء. انت لما تأمرنا بشيء نقتل ابائنا واهلنا نقتلهم ما عندنا مانع، حتى تعرف ان امرك عندنا اهم من غرائزنا وعواطفنا. والثانية انا اخشى ان تدركني حمية الجاهلية، خافت امر واحد يقتل ابوي وانا امر اشوف قاتل ابوي وما اهضم اعاينه، ما اقدر ما اطيق اعاينه. زين، فامرني انا اتولى قتله حتى لا تدركني حمية الجاهلية. قال النبي على رسلك، لا مو الشكل، انا اولا ما راح امر بقتله، وثانيا راح اجنبك هالمواقف كلها، وتفضل يعفو الله روح. قام طلع، هذا طلع اجا وين؟ وقف بباب بيته. لما رجع ابوه من الغزوة راد يطب للبيت، حط ايده على صدره قال له ما تطب للبيت حتى يرضى عنك رسول الله، حتى تعرف ياه الاعز وياه الاذل. صاح يا للاوش يا للخزرج امنع عن بيتي؟ قال له نعم ويحطم انفك، مو بس تمنع عن بيتك، لا وينكسر خشمك ايضا، حتى تعرف منو العزيز ومنو الذليل، ان الامر امر رسول الله والنهي نهي رسول الله. فتأمل الدين الاسلام يصنع الانسان هكذا، تقريبا يعطل عند عمل العصبيات عمل الغرائز، يصوغ انسان يمشي في قناة لا اله الا الله يحركه الامر ويردعه النهي. هذا اللي يبني الاسلام، بل قوام بالقصد شاهد لله على نفسه، نعم، وعلى والديه وعلى الاقربين. جد. فاذا الآية شنو مهمتها؟ الآية مهمتها صياغة العدل من جانب، وبناء الشخصية الإسلامية بناء لا يتأثر بالعاطفة ولا بالعصبية، لأن الإنسان أكبر عند الله وأكبر بالواقع من الدم واللحم. مو يجي واحد يحرك الدم واللحم، هذا ينتمي الى دمي ولحمي، لازم نصر ولو على الباطل. لا يسألون اخاهم حين ينذبهم في النائبات على ما قال برهانا، قال شعار جاهلية مو شعار الاسلام، شعار الاسلام لا، كنوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. ليه؟ وبالفعل احنا نلاحظ ان هناك مواقف في تاريخنا اذا دلت فانما تدل على ان الانسان اكبر من ان يرتبط بالغريزة، وان امر الله اكبر من امر العاطفة او الغريزة. والشكل جابوا حنظل الاسدي، حنظل الاسدي جابوه عند اولاد اثنين قتلوا بالمعركة، وجابوه هو وابن أسراء، قدموهم الى القائد فيروز، التفت لهم قال له يا حنظلة، قال له بلى، قال له هذه غراوة، شوف هذه يعني كما نعبر عنها كيس كبير من الكياس الكبيرة، هاي الغراوة مملوءة ذهب، انا اعطيها لك زين، واوليك اي ولاية بيا ما كان تريدها جعلك والي، بس اريد منك تدليني على عورات جيش المسلمين، قل لي وين اكو نقطة ضعف في جيش المسلمين حتى اهجم منها. قال له والله هذا اللي تقوله عرض سخي، ابني شاب متحمس شوية مندفع، واخاف لما اخبرك اقول لك عورات جيش المسلمين منها هذا ابني ينتقم من عندي يدار لدينه. قال له اذا، قال له اذا خلصتني من ابني انا اقدر اخبرك. كان الامر سهل، ارجعوه لزموه للشاب ضربوا عنقه قتلوه. قال لقد نفذنا كلمتك، يلا اخبرنا. ضحك، قال له ليش تضحك؟ قال له اي والله اضحك من شفهك وقلة عقلك. اكو واحد يقدم ابنه شاب في عمر الورد يقدمه للقتل ويسخب ابنه؟ انا حبيت اقتل واموت وانا مطمئن، خاف هذا ابني خدعة خلاف عيني، هذا بعد شاب الحياة عزيزة بعينه خضرة حلوة، خاف تغري بالاموال وبالمنصب ويدليك على عورات جيش المسلمين وانا اموت وروحي قلقة، لا حبيت اموت وروحي مطمئنة ان ولدي صار على طريق الحق، شار على طريق لا اله الا الله، مضى على مبدئي على التضحية من اجل الله، الان طاب لي الموت افعل ما بدالك. فامر به فارجع وضربت عنقه. شايف ها؟ يعني هذول النماذج يعيدوا لك الثقة بالحياة، وذول يأكدوا لك فعل الاسلام بالنفوس، وان الحق من اجله يضحى باعز ما يمكن ان يكون عزيزا. زين، ابو الشهداء ضرب لنا هذا المثل الشامي يوم الطف، الحسين وقف يقدم يوم الطف اعز ما لديه من خرابين. ليش؟ ايثارا لكلمة الله على الغرائز. وإلا أنا أكد لك علي الأكبر يرتبط بكل مشاعر الحسين، علي الأكبر يرتبط بالحسين عاطفة ودما وروحيا، كل الجرائم ومشدود الى الحسين، لكن اراد ان يبرهن الحسين على ان التضحية بالاولاد من اجل كلمة الله وبالاموال طريق اهل لا اله الا الله. اهل لا اله الله على طريقهم، يضحون بكل شيء من اجل كلمة الله. ولذلك قدم ولده اول ضحية في خاطبة بالزيارة، السلام عليك يا اول قتيل من نسل خير سليل من سلالة ابراهيم الخليل. قدمه الحسين امسك وقدم امام الشهداء من بني هاشم واعتنقه، جمع يديه على عنقه حتى سقط الى الارض جميعا مغمى عليهما. كلهم حشاشته كصالية الغضا ولسانه ضمان كشقة مبرد فمح الردى. يا قتل الله منه هلال دجان وغرة فرقدي يا نجعة الحياة هاشم والندى وحمال ذمارين العلا والشؤد بي بني فلتذهب الدنيا على الدنيا العظام. قعد عندا وشام مغمض العين بدم سابح مجرب الخدين متواصل طبر والرعا. يا كوكب ما كان اقصر عمره وكلا تكون.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب. أغيب وذو اللطائف لا يغيب لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب لا يخيب. وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب. وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب. وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب. ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب. ومن لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب. كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب حليم لا يعاجل بالخطايا رحيم رحيم غيث رحمته يصوب فيا ملك الملوك أقل عثاري فإني عنك أن أتني الذنوب وأمرضني الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب فآمن روعتي واكبت حسودا فإن النائبات لها نيوب وآنسني بأولادي وأهلي فقد يستوحش الرجل الغريب ولي شجن بأطفال صغار أكاد إذا ذكرتهم أذوب ولكني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب هو الرحمن حولي واعتصامي به وإليه مبتهلا أتيب إلهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها دبيب وصل حبلي بحبل رضاك وانظر إلي وتب علي عسى أتوب وراع حمايتي وتول نصري وشد عراي إن عرت الخطوب وألهمني لذكرك طول عمري فإن بذكرك الدنيا تطيب وقل عبد الرحيم ومن يليه لهم في ريف رأفتنا نصيب فظني فيك يا سندي جميل ومرعى ذود آمالي خصيب وصل على النبي وآله ما ترنم في الأراك العندليب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12:58. أما تمثيلية الإذاعة فتقدم إليكم عند 1:07. أولادنا أكبادنا يقدم إليكم عند 1:42. أما إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تستمعون إلى هذه الإعادة عند 2:04 وعلى مدى 45 دقيقة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:54 درر البلاغة تقدم لحضراتكم عند 3:05 أما الواحة الأدبية فتستمعون إليها عند 3:01. أما من وصايا نهج البلاغة تستمعون إلى هذه الوصايا عند 3:20. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 3:30، أما عند 3:47 نقدم إليكم شرح الآيات. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 4:05 وعلى مدى 40 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية عطرة من القلب إلى حضراتكم. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة معطرة بعطر القرآن المبارك المجيد بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. التلاوة هي لسورة البلد. أتمنى لحضراتكم أوقات نافعة ومثمرة مع الهدي القرآني في استماع هذه التلاوة. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد.
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما